الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونها كحب الله. المؤلف رحمه الله جعل الآية هي الترجمة، وحينئذ نعرف ما هذه الترجمة. هذه الترجمة في الحقيقة يمكن أن نقول إنها تعني باب المحبة، باب المحبة. واعلم أن أصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما من جلب منفعة وإما دفع مضرة. لو تبعد شوية سيئة لا تكون بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بد نصير مع هؤلاء خالصا. أقول كل شيء فإن مداره على المحبة، ولذلك أنت عندما تفعل شيئا لماذا؟ لأنك تحبه، سواء أحببته لذاته أو أحببته لغيره. فمحبة الإنسان لهذا الطعام الذي الشهي محبة لذاته، ومحبته للدواء المر الكريه الرائحة محبة لغيره. كذلك أيضا عندما تترك الشيء، مبني تركه عليه على المحبة. ولهذا كانت كل أفعال الإنسان وإراداته كلها مبنية على المحبة، فهي إذن أصل كل شيء، هي أصل كل شيء. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى كرامته وإلى جنته، فسوف يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، وهي عبادة الله عز وجل. فالعبادة إذن مبناها على المحبة، بل إنها هي حقيقة العبادة، إذ أنك لو تعبد الله بدون محبة صارت عبادتك قشرا لا روح له. فالأصل كل الأصول، الأصل كل الأصل إنما هي المحبة. ولهذا المشركون لما أحبوا آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله، عبدوها من دون الله أو مع الله. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله ومن الناس، ولكننا نحن نقسم المحبة قبل البدء بشرح الآيات والأحاديث، فنقول إن المحبة تنقسم أصلا إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة غير عبادة. محبة غير عبادة، المحبة إما محبة عبادة، يعني معنى محبة يقصد بها التعبد والتعظيم، وإما محبة سوى ذلك، يعني منهم محبة عبادة. فالأول يعني محبة العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، شركا أكبر. والعبادة كما تقدم لنا هي التذلل والخضوع والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحب المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل لأمره ويجتنب نهيه. هذه محبة العبادة خاصة بالله عز وجل، ويعبر عنها بعض العلماء بالمحبة الخاصة، ولا تصح إلا لله. أما المحبة التي ليست عبادة فإنها تنقسم إلى أقسام: منها ما يكون الجالب لها محبة الله، منها ما يكون الجالب لها محبة الله عز وجل، يعني يكون الحامل على هذه المحبة محبة الله. وذلك هي المحبة في الله ولله، بأن يحب الإنسان ما يحبه الله من أعمال وأشخاص وأمكنة وأزمان. فهذه من فروع الأولى، من فروع إيش؟ الأولى، محبة العبادة. حتى تبالكم مش قلنا أنه القسم الثاني أنواع. الأول أن يكون الحامل لهذه المحبة محبة العبادة، وذلك في محبة ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص والأزمنة والأمكنة. هذا النوع يلحق بالنوع الأول بقسم إيش؟ العبادة، لأن محبة الله بقسم محبة الله لأنه متفرع عنه. ومن ذلك محبة الإنسان للرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن ذلك محبة الإنسان لعمل الخير. نعم، محبة الإنسان لعمل الخير، يحب مثل الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، يحب الزكاة، نعم يحب الطهارة وما أشبه ذلك. كذلك يحب هذا المكان لأن الله يحبه، كمحبتنا للكعبة وللمساجد ولأحد وما أشبه ذلك. كذلك أيضا محبة الإنسان لما يحبه الله تعالى من الأزمان، والمراد لما يحب العمل فيه، كمحبة الإنسان لأيام العشر ولرمضان وما أشبه ذلك، لأنه زمن عبادة فهو كمكان العبادة. أقول إن هذا النوع إيش؟ تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من هذا، من هذا النوع الذي ليس محبة عبادة، النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الإنسان لولده، ومحبة الإنسان للضعفاء من الفقراء والصغار والمرضى والكسرى وما أشبه ذلك. فإن الإنسان يحبهم محبة إشفاق وحنو ورحمة. عرفتم؟ أولا. طيب، النوع الثالث من هذا القسم محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللكبير من أهل الخير وما أشبه ذلك. فهذه محبة إجلال وتعظيم، لكن ليست محبة عبادة. ما يشعر الإنسان بأنه يحب والده كما يحب ربه، بل يجد فرقا بين العبادتين، فرقا يذوقه الإنسان في نفسه. لا أحد يتكلم ونشرح، يذوق الإنسان في نفسه. فهذا النوع يعتبر ليس من نوع العبادة كالنوع الذي قبله. النوع الرابع من القسم الثاني محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة، مهم محبة إجلال ولا تعظيم ولا حنو وشفقة، كمحبة إنسان للطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والمنكح وما أشبه ذلك. هذه محبة إيش؟ محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة، ما يحمل عليها الإجلال والتعظيم ولا الشفقة ولا الحنو، لكن لأن طبيعته تميل إلى ذلك. محبة الإنسان للنوم عند التعب، المهم لها أفراد كثيرة، هذه أربعة أنواع كلها لا تدخل في قسم العبادة، لا تدخل في قسم العبادة، لكن أشرفها هو النوع الأول، المحبة لله وفي الله، هذا أشرف هذه الأنواع. أما البقية فإنها تعتبر من قسم مباح، من قسم مباح، إن اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فحب الإنسان مثلا لوالده إجلالا وتعظيما إذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت هذه المحبة عبادة ونافعة. وكذلك محبة الإنسان لولده محبة شفقة وحنان إذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح هذا الولد وتربيته وقيامه بمصالحه صارت عبادة. كذلك المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لمأكله ومشربه ومنكحه ومسكنه ومركوبه وصاحبه أيضا وصديقه إذا كان يقصد بها الاستعانة على عبادة الله عز وجل فإن هذا يعتبر من العبادة يعتبر من العبادة. ولهذا حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا شيئا النساء والطيب حبب إليه لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي أشار إلى بعضها الحافظ بن حجر في فتح الباري على ترجمة البخاري باب كثرة النساء فإنه تعرض لكثرة النساء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما فيها من الفوائد العظيمة. كذلك أيضا الطيب يحبه الإنسان لأنه يناسب النفس الطيبة الطيبات للطيبين والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر فهذا إذا اتخذه الإنسان على سبيل التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما يحضرنا الآن من أقسام العبادة وأنواعها. فصار العبادة أول ما هو نقسمها إلى قسمين محبة عبادة ومحبة غير عبادة. فأما محبة العبادة فإنها لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد أن يحب أحدا حب عبادة وتعظيم عبادة إلا الله وحده لا شريك له. أما غير العبادة فإنها على هذه الأنواع الأربعة محبة يقتضيها القسم الأول وهو محبة الله محبة تقتضيها محبة الله وهي الحب في الله ولله. يذكر لك أن رجلا عابدا محسنا إلى عباد الله في بلد بعيد عنك لا تراه ولا تعرفه فتحبه هذه المحبة ليش؟ لله عز وجل لله. هذه المحبة قلت إنها في الحقيقة من فروع القسم الأول فهي عبادة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. والثاني محبة النوع الثاني محبة شفقة ورحمة وحنان كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان للضعيف قوله والفقير واليتيم وما أشبه ذلك. والقسم الثالث محبة إجلال وتعظيم لكن مو عبادة كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللشيخ الكبير من المسلمين وما أشبه ذلك. والرابع نوع الرابع محبة تقتضيها الطبيعة كمحبة الأكل والشرب واللباس والنكاح وما أشبه ذلك. هذه الأشياء قلنا إنها قد تكون عبادة بحسب الغاية والنية وإلا فالأصل أنها من قسم المباح الذي لا يحكم عليه بأجر ولا بثواب يعني معصية أو عقاب لكنها مع ذلك إذا قصد بها التعبد لله والتقرب إليه صارت عبادة. التليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهي عبادة من أجل أنها وسيلة لذلك. والعلماء قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه. طيب نرجع الآن إلى شرح الآيات.
مثل الضعيف المسكين واليتيم والفقير هذا ما يحبه إلا لله، أكيد إن الإنسان ما يحبه.
لا يا أخي مو صحيح، أحيانا يجي كافر من أكفر عباد الله، ولا شاف هل كثير ولا الضعيف ولا الفقير حن عليه ورحمه وحنا، هذا شيء مشاهد ولا هو يعرف العبادة ولا شيء. لا وهذا شيء مشاهد سبحان الله، لكن عادة المؤمن يستغل هذه الفرصة يجعلها عبادة بأن يكون يرحمه لأن الله تعالى أوصى به وحتى على رحمته.
فرحة
يعني واحد يفرح فرحة إيه الفرح إذا كان الفرح بالعبادة وبفعل الحسنة فهذا طيب.
زي المهم يكون واحد
محطة
مدعى كتلو في السودان
يدعي
هو
رسول
الله،
كيف محطة مدعى
يقول
يدعي
هو رسول، بعدين لما
قتلوه
أنا
فرحت بهذا. هذا طيب، كلنا فرحنا بهذا، كلنا فرحنا بإعدام داعية خبيث. نعم إيه، لكن في الحقيقة يجب علينا أن ننتبه، يعني الإذاعات الخارجية ودول النصارى قبلت وزمرت على هذا الأمر وكبرت هذا الأمر وأقامت احتجاجات، نعم حتى رؤساء دول الكفر أقاموا احتجاجات على هذا العمل، مع أن غير هذا الرجل يقتل بدون أي سبب في الأسواق يقتلون وما حركوا ساكنا، لكن لأنه الآن قد صبوا والعياذ بالله صوت ألسنتهم على هذه الدولة الفتية، أقول الفتية باعتبار أنها بدأت تطبق أحكام الإسلام، فهم الآن يريدون أن يشوهوا كل شيء تفعله حتى في إعدام أئمة الضلال والبدع. نعم، ونحن صلى الله تعالى لهذا الرجل التوفيق والثبات وأن ينصره على هؤلاء الأعداء، لكن أنا أحب أن تعرفوا كيف أعداء المسلمين حتى في وسائل إعلامهم كيف يفعلون هذا الشيء، وهي تمر على كثير من الناس على أنها خبر عابر، لكن يجب أن نعرف أن المسألة ما هي كذا، المسألة لها عمق ولها جذور. وبالمناسبة والحقيقة أنكم أنتم تجيبون، خلونا نطلع عن الموضوع غصبنا عليه. بالمناسبة زهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد نعال في أسفلها مكتوب الله، نعم الله لفظ الجلالة، وإني بتكلم عليه في الخطبة وش رأيك، هو خطيب هنا في المنطقة الشرقية، قلت أنا رأيي لا أستعجل، تثبت أولا أنت بنفسك لأنها قد تكون زركشة تشبه كلمة الله، ثم أنت إذا تكلمت ما ترد كلمتك، لكن ما دامت بصدرك أن تتحكم انتظر بدأ الجمعة الجمعة الأخرى. نعم، المهم هو امتثل وترك الموضوع هذا، وفي صباح المستفزهم علي وقال أنها تيء بالنعلة إلي وهو رجل كفيف وإني لمستها أنا بيدي، نعم وأنها صريحة يعني معناها أن حروف ناتئة بعد، وكان كل اللي حولنا أهل المسجد قالوا هكذا أنها مكتوبة الله، نعم وبعدين جاب لي واحد صورة مصورة من جريدة هما، فإذا فيها في الحقيقة زركشة تشبه كلمة الله لا شك أنها تشبه، لكنها ما هي صريحة، ما هي بصريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا ورقة هذا فتش في الأسواق اتبه لي أنا علشان أشوف الموضوع، وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية وعدني بأنه بيرسل لي بالبريد إذهاب، قال لي بعض الناس خلي يصير قدك. كنا لا احنا ودنا نطلع على هذا. على كل حال اني اقول اذا صح هذا الخبر فالمسألة خطيرة. وقال لي احد الاولاد انه فيه الان كنادر في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية. بالحروف اللاتينية ما هي بالحروف العربية. فالمهم يعني شيء عجيب كيف انه يثيرون غيرة المسلمين الى هذا الحد والعياذ بالله والمسلمون في غفلة. نعم
إيطالية و
سوريا وش فيها؟
انها هذه فيها كفى الله
بالعربي؟
بالعربي. الإيطالية مكتوب لها كفية الناس اللي تفيد لا تروح
اي
والثاني لا كتابة يمكن تمس مع الناس كتير.
هذا اللي رأيت مصور الظاهر بلاستيكي.
والآن منشور عنها بالرياض يعني معمم عليها.
إيش؟
معمم عليها بالرياض.
معمم على إيش؟
على منعها بيعها.
إيه طيب ولا ما سمعنا هنا. ولا سمعنا ولا ما ده كتب في الصحف ولا لا. والمفروض إنه مو يعلن عنها لا تباع. المفروض إنها تصادر وإن الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع إليها وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض مسألة بس لا تبيعون ما يكفي هذا. نعم
الشباب لها مسمينها أسماء يعني غريب اسمها زنوب وخطيب يعني على أسماء زوجات النبي بس مغيرين الاسم
لا ما بعد عن هذا زنوب عن زينب
خدوجة
خدوجة ما مسمينها إلا من
والله طيب شيخ
هي خدوجة
نعم
سمعت أنت خدوجة؟
موجودة
في السنة لكن تسمى خدوجة.
نعم هو الاسم أصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها زنوبة العوام يعني. نعم وخديجة يطلق عليها خدوجة لأجل يعني بس
لكن مكتوب على
لا الاسم
نفسها نفس الصنف يقول لك في خدوجة في زنوبة لما يقول عايز يروح يسترع
الله يعافيك يلا طيب وش اللي أخرجنا هي اللي أخرجنا آدم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله من الناس هذه للتبعيد وهي خبر مقدم ومن يتخذ مبتدا مؤخر. أندادا جمع ند في أي شيء. فسر هذه الندية بقوله يحبونهم كحب الله. كحب الله في كيفيته وفي نوعيته. كحب الله في الكيفية وفي النوعية. إذن شديد وعباده ولا لا؟ حب عباده ولا إيش؟ حب عبادة. لأن مقتضى التشبيه المطابقة. إذ أن الشبه موافق لشبيهه. والكاف في قولك حب الله ليش؟ للتشبيه. فهم يحبون هذه الأنداد كحب الله نوعا وكيفية. نوعا أي محبة عبادة. وكيفية أي في قوته وشدته. نعم حتى إن بعضهم والعياذ بالله يغار لمحبوبه من هذه الأنداد أشد مما يغار على الله عز وجل. وحتى إنه يعظم هذا المحبوب من الأنداد أكثر من تعظيم الله. لو قيل له احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالغ. ولو قيل احلف بالند وهو كاذب ما يمكن يحلف لا يمكن ان يحلف. فهذا لا شك انه شرك اكبر مخرج عن المله. وقولك حب الله الصحيح في هذه الايه انها على ظاهرها وانها مضافه الى مفعولها أي يحبونهم كحبهم لله، كحبهم لله. وإن كان بعض الناس بعض المفسرين يقول كحب الله، أي كحب الله الصادر من المؤمنين، أي كحب المؤمنين لله، يعني يحبون هذه الأنداد مثل ما يحب المؤمنون الله عز وجل. ولكن هذا القول وإن كان اللفظ يحتمله وتقدم أن تكلمنا عليه في التفسير، لكن السياق يأباه غاية الإباء، لأنه لو كان المعنى يحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله لكان مناقضا لقوله فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلى هذا فيكون الصواب أن تبقى الآية على ظاهرها، وهذا لم نرجحه في التفسير، لكن تبيننا بعد التأمل أنه هو القول الراجح إن لم يكن المتعين، على أن المعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله، يحبونهم كمحبة الله فيجعلونهم شركاء لله في المحبة. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله منين؟ من هؤلاء لا، من هؤلاء لله. وما يقولون يحبونهم كحب الله إن لا تثبت أن هؤلاء المشركين يحبون الله، لكنهم يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله. فقال والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله. لماذا كانت محبة المؤمنين لله أشد من حب هؤلاء لله؟ لأنها محبة خالصة ليس فيها شك، والمحبة المشكوك فيها لا شك أنها تضعف، لكن المحبة الخالصة أقوى أقوى. طيب، يبقى أن نقول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، يبقى أنه قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون الأصنام، يحبون الأصنام. ولكن الجواب على ذلك صلوا ركعتين يا أخوان تحية المسجد، لا القبلة على اليسار. والذين آمنوا أشد حب الله، قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد، والجواب أنه لا يصح هذا، لأننا إذا علمنا أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما، قلنا هذا التفضيل من هذا النوع. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار ما في خير مستقرهم، ما في خير ولا حسن والعياذ بالله. وكذلك الله خير أما يشركون، هذه الموازنة ما ليس في الطرف الآخر منها شيء، ولكنها من باب مقابلة الخصم بما يعتقد. والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكرناه هو الأرجح، وذهب بعض المفسرين إلى المعنى الأول، يحبونهم كحب الله أي كما حبة المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من هؤلاء لأصنامهم. ويقولون إنهم كانوا أشد لأن محبتهم محبة مبنية على العلم موافقة للفطرة، ومحبة المشركين لأصنامهم مبنية على الوهم ومخالفة للفطرة. نعم، مناسبة هذه الآية واضحة من باب المحبة، وهي منع أن يحب الإنسان أحدا كمحبة الله، هذا ممنوع لأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وهذا والعياذ بالله ربما تجده في بعض الناس، في بعض العباد وفي بعض الخدم. فبعض العباد الذين يعظمون بعض القبور أو بعض الأولياء يحب هذا الولي نعم مثل محبة الله أو أشد، سواء كان حيا أو مقبورا. وبعض الخدم أيضا لخدامهم ورؤسائهم تجدهم أيضا يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن المؤمن يبني محبته على ما سبق من الأقسام، وأن محبة العبادة والطاعة ما تكون إلا الله عز وجل. قال المؤلف وقوله، يعني وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، طيب نسينا نعرف أشد حبا، حبا وش عرابة؟
تمييز.
لا هذه تمييز، إذا جاءت بعد أفعل التفضيل فهي تمييز، مثل خير مستقر هذه تمييز، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا أيضا تمييز. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، كل ما جاء بعد أفعل فهو تمييز. نعم. قال وقولي قل إن كان آباء وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائها ومساكن ترضونها أحب إليكم، كم ذولي؟ ثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية، أحب إليكم. كل هذه الثمانية مرفوعة، الأول منها اسم كان والباقي معطوف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخر آية. الخطاب في قوله قل لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، قل إن كان آباؤكم إلى آخره. وقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقول فتربصوا فعل أمر يراد به التهديد، ومعنى تربصوا انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاده بسبيله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيستفاد من هذه الآية ما أراده المؤلف، هذه المحبة في هذه الآية لهؤلاء الأصناف الثمانية من أي القسمين؟ من محبة العبادة أو غير العبادة؟ غير العبادة. ومع ذلك إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. يعني إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله، وبماذا نعرف أن الأب أحب إلى الإنسان من الله؟ إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده، هذه علامة، صحيح ما في القلوب لا نعلمه، لكن كل ما في القلب فله شاهد في الجوارح. يروى عن الحسن أظن أنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا بد أن يظهر ما في القلب، الجوارح والأقوال كالمرآة للقلب. أنا نعرف أنك تحب تحب أباك أو ما بعده لأنك تقدمها على ما يحب الله. طيب إذا قال قائل المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها، ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وكيف يمكن للإنسان أن يحب الشيء وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولة جعل الممتنع ممكنا؟ فالجواب أن هذا إيراد ليس بوارد، فإن الإنسان يحب ما يكرهه بلا شك، وتنقلب محبته كراهة إما لوجود أسباب ظاهرة وإما لإرادة قاهرة، يكون عنده عزيمة حتى يحب هذا ويكره هذا. أنت صديق لهذا الرجل وتحبه، فيوم من الأيام قال إنك سرقت مني وانتهكت حرمة أهلي، ماذا تكون المحبة؟ تنقلب كرها بسبب ظاهر، بسبب ظاهر. وأحيانا يكون بالعزيمة القوية، رجل يصاحب صاحب شر وفاسقا، يصاحب صاحب شر وفاسقا، كان يحبه ولكنه أورد على نفسه كيف أحب هذا الرجل، وعزم على نفسه حتى كرهه. ممكن ولا لا؟ يمكن. رجل يعتاد أمرا يحبه كشرب الدخان مثلا، يحب هذا، وشارب الدخان يحبونه أو لا؟ ها؟ يحبونه، لا يحبونه، ما يحتاج. طيب، لكن صار عنده عزيمة قوية فأبغضه وتركه، يمكن؟ يمكن. أنا ضربت لكم هذا في الأشياء المحسوسة، وسأبينه لكم في الأشياء الخبرية الواردة عن الشر. قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي وولدي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. شوف استثنى، لأنه صريح رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن نفسك؟ قال: الآن شف الآن، والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. تغيرت المحبة ولا لا؟
لا.
وش الدليل؟ الآن. ولا شك أن عمر صادق، ما قال ذلك نفاقا، لو أراد أن ينافق كما قال بالأول إلا النفس، فهو صادق. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحب قد يتغير وينتقل، وهذا صحيح أن الحب يتغير وينتقل ويزداد وينقص. ربما أسمع عن شخص شيئا نسب إليه وأنا أحبه وهو عندي بمنزلة عالية فأكرهه، وهذه طبعا لها سبب. وعندما يتبين لي الأمر وأن ما نسب إليه كذب، ترجع المحبة الأولى أو أكثر، أليس هكذا؟ طيب، إذن فالمحبة يمكن للإنسان أن يسيطر عليها إما بسبب ظاهر أو بعزم قاهر. صحيح أنها فيها صعوبة، إنك تحب ما تكره، لكن بالعزيمة أو بالأسباب مع التروي والتعقل يمكن أن ينقلب البغض حبا أو الحب بغضا، وهذا أمر واضح. طيب، الآية الكريمة: إن كان آباؤكم، يعني الأب الصلب، الأب الصلب أو حتى الجد، حتى الجد، وأبناؤكم مثلها، نعم، الابن وابنه والنزل، وإخوانكم للصلب، شقيق أو لأب أو لأم.
اتفق هذا الخبر مع الواقع
بقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هذا الشيخ الراجح في العالم.
وش
الراجح في العالم
هذا؟ ولا يحتمل كله معناها ما يتنافى. كله معناها ما يتنافى. لأنهم إذا زاغوا وبقوا على الفسق فحكمة الله تأبى أن يهديهم. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن هذا نفي، نفي للإيمان، ونفي الشيء تارة يراد به نفي الكمال وتارة يراد به نفي الأصل. نفي الأصل طبعاً تارة يراد به نفي الكمال، الكمال الواجب مو بنفي الكمال الزائد عن الواجب، وتارة يراد به نفي الأصل. فإذا قالنا قائل ما هو الضابط لهذا الشيء، ما هو الضابط لكون هذا النفي كانت النصوص والقواعد الشرعية تقتضي أن انتفاء هذا الشيء يراد به الانتفاء المطلق، فهو للانتفاء المطلق، وإذا كان لا يراد به ذلك فهو للانتفاء إيش؟ الانتفاء الكمال. ولكن لا يكون النفي لانتفاء شيء مستحب، لا يكون لانتفاء شيء مستحب أبدا. فإذا قال لا صلاة بغير طهور فالمعنى أنها لا تصح، فيكون هذا نفيا للكمال الواجب، يعني بمعنى أنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء أمر واجب فيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده إلى آخره. هذا الإيمان المنفي هنا هل هو أصله أصل الإيمان أو كماله الواجب؟ كماله الواجب إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فلا شك أن هذا نفي للإيمان المطلق مطلقا. يعني لو لم يكن في قلب الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. لكن الحديث هنا ليس نفي للمحبة، معلق بإيش؟ بكمال المحبة، أن يكون أحب إليه. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، بدأ بالولد لأن تعلق القلب به أشد، ومحبة الإنسان لولده غالبا أشد من محبته لأبيه. وقوله من ولده يشمل الذكر والأنثى، وقوله والده يعني أباه وجده وإن علا، وأمه وجدته وإن علت. وقوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناء إخوته وأبناء أمامه وأصحابه وأصدقائه ونفسه أيضا، ونفسه. لماذا يشمل نفسه؟ لأنه من الناس، لأنه هو من الناس. إذن لا يتم الإيمان إلا بهذا، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء من المخلوقين، من كل شيء من المخلوقين. نعم، لماذا وكيف، لماذا يحبه أكثر من هذا؟ لأنه رسول الله عز وجل. وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. وثانيا يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة، أولا لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته، فأنت تحبه لله لأنه ما أحد من البشر قام بمثل ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة والعبادة، فتحبه على هذا، تحبه أيضا بما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولا لا؟ لأننا نحب من اتصف بهذا لو كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم. تحبه أيضا لما جلبه الله تعالى على يديه من هدايتك وتعليمك وإرشادك وتوجيهك. لولا الرسول صلى الله عليه وسلم من أين نعلم هذا العلم؟ قلنا لا، لكن الله بعثه بالحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. تحبه أيضا على صبره على الأذى في دين الله، صبر وصابر وأوذي في الله عز وجل، فصبر صبر أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فتحبه على كل هذه الخصال. وإلا فقد يصعب على الإنسان أن يحب من لا يراه، ولكن إذا تأمل الإنسان وتدبر هذه الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم أحبه بلا شك. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ليس بصحيح إلى ذاك: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. فأنت تحب الله عز وجل لما يغذوك به من النعم ويدفع عنك من النقم. كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فيك فهي من الله عز وجل، فتحب هذا المنعم الذي أغدق عليك النعم وأسبقها عليك ظاهرة وباطنة ودفع عنك النقم التي لا تحصى. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لهذه الأمور. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله ولا لا؟ نعم، من محبة الله، لأنها هي النوع الأول من القسم الثاني. يستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الناس أولا، وثانيا فداء الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال. صح؟ نعم، يعني يجب أن تقدم محبته على نفسك، فإذا تفديه بنفسك وبمالك. وفي أيضا أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبذل له ويبذل لها نفسه وماله وكل طاقته. لماذا؟ لأنها من كمال محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخصا أحببت أن ينجح في أمره قل لا، ما أظن واحدا منكم يقول أنا أحب فلان وهو يحب أن يفشل هذا المحبوب، قل أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فإن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب سنته وشريعته ويدافع عنها كما يدافع عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته فإنه أبتر. فشانئ الرسول صلى الله عليه وسلم وشانئ شريعته لا شك أنه أبتر مقطوع، لا خير فيه ولا بركة. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث جواز المحبة التي للشفقة والتي للتعظيم والإكرام. من أين تؤخذ؟ من قوله: أحب إليه من كذا، فأباح إثبات أصل المحبة، لكن أوجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة هؤلاء، وهذا أمر طبيعي ما حد ينكره. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس. لأنه من لازم كونه أحب أن يكون قوله مقدما على كل أحد حتى على نفسك. نعم حتى على نفسك. أنت مثلا تقول شيئا وتهوى وتقول الله نفذ هذا الشيء افعل هذا الشيء، ثم يأتيك رجل ويقول لك هذا الذي قلت وألزمتنا به يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وش الواجب عليك؟ إذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا، هذا الشاهد الأخير، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. لا بديع، هذا اللي أحفظه. وعلى كل حال هو بديع يعني غريب. كيف
حسن؟
لا البديع يعني معناه غريب، الشيء اللي يستغرب يعني أنه مخالف للقياس. طيب إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب والأئمة الأربعة من باب أولى، ومن بعدهم من باب أولى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولكننا سبق أن قلنا إذا رأيتم الحديث مخالفا للأحاديث الأخرى الصحيحة الواضحة أو مخالفا لقول أهل العلم الجمهور منهم، فالواجب علينا إيش؟ التثبت، وأن نتأنى في الأمر، وأن نتأنى في الأمر، لأن اتباع الشواذ يؤدي إلى الشذوذ. فلهذا يجب علينا إذا رأينا حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها، ما نقول نرده، بل يجب علينا أن نتثبت ونطالع ونراجع في سنده حتى يتبين. إذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى بما هو أضعف منه. نعم. ويمكن أيضا أن يكون خلاف الأمة، أن يكون الحديث ضعيف مخالف لقول جمهور الأمة، هذا أمر ممكن، لكن المهم أن نتثبت في الأمر. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ذكرت أخيرا وغفل عنها الأقدمون. نعم. وصارت محل نقاش بين الناس، لأنه يجب اتباع هذا الطريق. يقال أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث مثلا من شريعة الله لكانت محفوظة باقية معلومة. نعم. مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطل طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما، يعود محرما، فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه ضعيف وشاذ. ولهذا ما قيل، ما ذكر أنه عمل به إلا كان رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلافه. فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت. لا نقول ترد لأن قد تكون صحيحة، لكن يجب أن يتثبت فيها الإنسان كثيرا. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وش المناسبة؟ أنه في باب المحبة. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي محبته من محبة الله. نعم.
لا. نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصر لله ولا للرسول؟
هي نصر لدين الله لا شك. نصر الله المراد نصر دينه، ما هو جل وعلا لم يكن له ولي من الذل.
الرسول قد مات يعني ما ينفع نصرنا.
لا ينفع، بمعنى انه يكون كل من عمل بهذه السنه فله اجره، للرسول صلى الله عليه وسلم اجره اجر العامل. فايما انفع له لو كان الذي عمل بسنته مليونا من الناس او مليونين؟
مليونين.
إيه؟ اذا ينتفع بذلك.
لكن عندما يعني يناصر السنه الحين هو ينوي انها ناصره لله ولا للرسول؟
لا، هو ينوي انها نصره لله عز وجل، نصره لدين الله.
نعم.
نصره لدين الله الذي جاء به هذا الرسول، وانه يعتبر ناصرا للرسول في الحقيقه. الان حتى في الامور العاديه صاحب المبدا مثلا صاحب قوميه ولا حزبيه ولا ما اشبه ذلك، حتى بعد موته يقال ان هذا الرجل انتصر له ناصره. ولهما عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن. أولا إعراب ثلاث، وش
خبر
خبر مبتدأ وين مبتدأ؟
هذه الثلاثة
ما ذكر رسول أحد يقول هذه
مبتدأ.
طيب ما وصلنا إلى الخبر الآن، مبتدأ، لكن كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ وبالمالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وهذه مفيدة لا شك، فعند زيد النمر. ثم هي موصوفة بقوله من كن فيه وجد بهن حلاوة والإيمان على ظن بعضكم، على ظن بعضكم. نعم. وليست موصوفة في الحقيقة، لأن الجملة الشرطية خبر المبتدأ، الجملة الشرطية خبر المبتدأ. طيب من كن فيه، من هذه الشرطية، وكن فعل ماضي مبين مجهول. ها وراء إذا قلت شد وش هذا؟ في المال المجهول. رد كذلك كن في المال المجهول. هذه أصلها كان، أصلها كان أولى. طيب فإذا صارتها كان صارت فعل ماضي ناسخ، والنون اسمها وفيه خبرها، وقوله وجد بهن هذه وجد فعل ماضي مبين فتح محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا. ثلاث من كنا فيه أي من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن، الباء هنا للسببية أي بسببهن، وقول حلاوة مفعول وجد، وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي؟ طيب نشوف، هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والانشراح، من هي حلاوة السكر ها؟ ولا لا؟ فالحلاوة إذن مدركة بالنفس لا باللعاب والفم. نعم، فالمعنى إذن وجد بهن الحلاوة القلبية، الحلاوة القلبية وهي ما يجده من الطمأنينة والراحة والانشراح. الفصلة الأولى
حسية ولا
نعم؟ لا هي هي حسية، حسية، لكنها ما هي الحسية التي تذاق بالفم، تذاق بالفم ما هي هذه، لكن حسية يجدها الإنسان يحس بها في قلبه. وليس المعنى أيضا أن حلاوة الإيمان هي علم، أنها العلم حتى نقول أن المراد أنها معنوية، بل هي أمر حسي يدركه الإنسان بذوقه، ذوقه الباطني ولا الظاهري؟ ذوقه الباطني. قال أن يكون الله، هذه الخصة الأولى وهي خبر مفيد محذوف. التقرير الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله، مراد بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وكذلك جميع الرسل يجب علينا محبتهم أكثر من غيرهم. وقوله أحب إليه، أحب فيها إشكال لغوي، وهي أنها مفرد مع أن الاسم اسم يكون مثنى اثنين، فلماذا أفردت؟ لو قلت زيد وعمر قائم ما صح، بل لا بد أن تقوم قائمة، فهنا ليش أفردت؟
يجيب حرف العطف.
نعم،
لأن أحب رأيك
إيه؟ على تقدير ها؟ تقدير إيش؟ من؟ على تقدير من؟ قال ابن مالك وإن في أفر التقدير الله هيي لطلبة أن يحفظون ولا ينسى. يلا، وإن لمنكور أو جرد أنزم تذكيرا وإن يوحدا. نعم، وهكذا. هذا إذا نويت معنى من البيت الثاني الذي يلي ما يلي. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا كلها، حتى من نفسه وحتى من ولده ووالده وزوجه وجميع الناس. وسبق لنا أن أسباب المحبة لله ورسوله أن الإنسان إذا تأمل ما أنعم الله به عليه من النعم التي لا تحصى ومن دفع النقم، وتأمل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأعمال والعبادة لله عز وجل، وما كابده من الصبر والمصابرة على أداء الله، وما أجراه الله تعالى على يده من هدايته، كل ذلك يجلب يجلب المحبة لله ورسوله. وهنا ما يقال إن الحديث فيه إشكال من جهة الشرك، فإن جاءت الواو ولم يقل ثم رسول، وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليهم مما سواهما. نقول لأن محبة الله عز وجل، محبة رسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولهذا جعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل ركنين من أركان الإسلام، ولا ركنا واحدا؟ ركنا واحدا، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء المرء المراد به الرجل، ولكن هنا يشمل الرجل والمرأة. لا يحبه إلا لله، اللام هنا للتعليل يعني إلا من أجل الله عز وجل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا الرجل المحبوب أحببته لله لأنه قائم في طاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة ولا لا؟ يحب للدنيا، يحبه للقرابة، يحبه للزمالة، يحب المرأة مثلا زوجته لنيل الشهوة منها، ويحب من أحسن إليه لإحسانه إليه. المهم أن أسباب المحبة كثيرة، لكن إذا انحصر حب هذا الرجل بهذا الواحد، بهذا الشيء الواحد وهو أهل الله، لا يحبه إلا لله، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. نعم. ثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الجملة الثالثة، بعد إذ أنقذه الله منه، أن يعود في الكفر، تدل على أن الصورة في رجل كان كافرا ثم أسلم، كان كافرا ثم أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر المسألة بهذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، يألف، فربما يرجع إليه، ربما يرجع إليه. أما من لا يعرف الكفر فقد يكون في هذا المقام، وقد يكون أنقص، وقد يكون نعم ما فيها أزيد. يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن كل واحد منا يكره أن يقذف في النار، فإذا كره العودة في الكفر كما يكره القذف في النار فإنه حصل على ما يكون به سبب حلاوة الإيمان.
هل الحلاوة صلى الله عليه وسلم الجمع هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما لأجل انتفاء الشرك بحقه بخلاف غيره؟ وقال بعضهم إن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه فيكون هذا ناقلا عن الأصل، لكن الأصح الذي ليس فيه إشكال هو أن يقال إن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط، وسياق العبارات الواضحة. طيب، قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، في رواية لا يجد أحد، وإنما أتى المؤلف بهذا لأن انتفاء الوجدان وجدان الحلاوة بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم طبعاً، وهنا عن طريق المنطوق. شوف الحديث الأول، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا المنطوق. مفهومه شو مفهومه؟ من لا تكون فيه لا يجد حلاوة الإيمان، فيكون دالا على انتفاء حلاوة الإيمان بفقد هذه الأشياء، دالا عليها بالمفهوم. أما لا يجد أحد حلاوة الإيمان فإنه يدل على انتفاء حلاوة الإيمان لمن لم يكن في هذه الأحوال الثلاثة في المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإذا قال قائل ما الفائدة من إتيان المؤلف بهذه الرواية، قلنا الفائدة بذلك هو ما ذكرنا، أن دلالتها على انتفاء وجود حلاوة الإيمان صريح بطريق المنطوق. والأول بطريق المفهوم، والدلالة المنطوقة أقوى.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال،
قال أي ابن عباس؟ ها؟ إيه؟ عبد الله بن عباس. قال يعني ابن عباس، فالحديث ليس بمرفوع ولكنه من قوله، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة: فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإنما تنال ولاية الله بذلك، قول من أحب في الله، الفاء يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية. كونها للظرفية من حيث الحرف واضح، لأن الأصل في الظرفية، وكونها للسببية لأن في تأتي للسببية أحيانا، كما في الحديث الصحيح: عذبت دخلت النار امرأة في هرة، أي بسببها. قال: من أحب في الله، أي من أجله، هذا على القول بأن فيه للسببية. إذا قلنا أنه للظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله، أي في دينه وشرعه ومحبته وما أشبه ذلك، فيكون معنى من أحب في ذات الله، يعني لا لأي، لا لغرض من الدنيا. وأبغض في الله، البغض والكراهة، يعني أبغض لله أو أبغض في ذات الله، بحيث إذا رأى شخصا قائما بمعصية الله كرهه وأبغضه. وفي الأول إذا رأى أحدا قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى أحبه.
كيف فرق الشيخ بين السببية والظرفية في هذا المعنى؟
إيه، فيه فرق. السببية معناها أنه يكون الحامل له، الحامل له على المحبة والبغضاء هو الله سبحانه وتعالى.
الظرفية،
الظرفية معناها أنه يكون موضع الحب أو موضع الكراهة هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، فيبغض من يبغضه الله ويحب من يحبه الله، وهما متلازمان، هما متلازمان، لكن الفرق بالمعنى واضح. قال: ووالى في الله وعادى في الله. الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك، هذه الموالاة، فيحب وينصر ويؤيد ويكون معهم في صفهم لأنهم قائمون بطاعة الله. ويعادي في الله، وش معنى المعادات؟ المعادات ضد الموالاة، أن يبتعد عنهم ويكرههم ويحب خذلانهم وذلهم في الله عز وجل، مثل يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. يقول رحمه الله: فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا جواب الشر. فإنما تنال، أي أن نلت الشيء، أي أدركته ووصلت إليه، يعني يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها بهذا الشيء، بكونه يجعل محبته ويجعل بغضه وولايته ومعاداته، يجعلها كلها لمن؟ لله. وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان: الفتح والكسر. وقال بعضهم إن الولاية معناه النصر، كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وأن الولاية بمعنى التولية الإمرة يعني النيابة عن الشيء، فيقال هذا وال على هذا البلد أي نائب على البلد من قبل السلطان. وبعضهم يفرق بين الفتح والواو بالمعنى، يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى، وبعضهم يقول المعنى واحد الواو أو بالفتحة أو بالكسرة. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق، وش معنى الولاية؟ يعني تولي الأمور والنصر، فالله من لم ينصره الله في ذلك الوقت فلا ناصر له. وما لكم من ولاية من شيء أي من نصرته حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.
أقول الآية قال فيها القراءة بما لا بس الفتح
من ولاتهم ما أتي والله كان فيها قراءة بكسر ما بها. يقول نعم فإنما تناول ولاية الله في ذلك، الباء هنا للسببية أي بسبب ذلك، والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الخبر كما تعرفون موقوف، لكنه في الحقيقة بمعنى المرفوع، فإنه بمعنى الحديث الأول الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته والأنس به حتى يكون كذلك ولو كثر صلاته وصومه، وذلك لأنه إذا كان يوالي أعداء الله فإنه لا يمكن أن يجد طعم الإيمان. وكيف يستسيغ عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله؟ يرى أعداء الله سبحانه وتعالى يشركون به ويكفرون به ويدعون فيه النقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. هذا لو يكون في الروضة كل صلاة ويقوم الليل ويصوم النهار فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، لا بد أن يكون قلبك مملوءا من محبة الله والمحبة فيه والموالاة فيه. وعلى عكس من ذلك يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم، وإلا ما يمكن أن يكون هكذا. يقول الشاعر بل ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه. وهذا صحيح، لو أن صبيا زاعل صبيا آخر صارفون مزاعل مزاعل الهجر تجد كل واحد منهم يقول للصبيان الآخرين أنت معي ولا معي؟ إذا كان مع واحد منهم يلزم منه يعادي الثاني، ولذلك لو يقول أنا معك ويشوفهم هاجن الثاني اللي مثلاً هو إياه يزعل، قال أنت الآن خنتاً كيف تكلمه وأنت تقول أنا معك؟ نعم، أقول هذا في الفطر، معروف في الفطر إنه ما يمكن أحد يحب أعداء الحبيب أبداً ثم يدعي أنه يحبه. قال الإمام أحمد إني إذا رأيت النصراني أغمض عيني عنه رحمه الله يغمه كراهة أن أرى بعيني عدو الله. نعم، هذا الذي وجد طعم الإيمان. أما اللي والعياذ بالله يرى أنهم الحقيقة الأمر خطير، يرى أنهم يعني على دين مرضي والعياذ بالله، فهذا من اعتقد هذه العقيدة فهو خارج عن الإسلام. اللي يرى أن النصارى أو اليهود على دين مرضي ومقبول عند الله فهو خارج عن الإسلام، مكذب لله، مكذب لله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
والمسألة يا أخواننا بمناسبة كثرة النصارى عندنا وغير النصارى أيضا من الوثنيين، المسألة صار فيها خطر عظيم، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وبين كافر. هذا أرض، المهم أننا خلونا على المرتبة اللي ما يكفر، يعني ما يكفر منه والعياذ بالله، ولا يبالي ولا كأنه عدو لله عز وجل، بل وهو عدو له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم أعداء لنا وإن تظاهروا بالصداقة مهما كان الأمر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول بهذه المناسبة الآن أصبحنا في محنة في الواقع، لأنه يخشى على بني جنسنا وبني قومنا الذين يدعون أنهم منا، يخشى عليهم أن يركنوا إلى هؤلاء وأن يودوهم وأن يحبوهم. نعم، حتى إن الشيطان لعب بهم وقال إن غير المسلمين أثقل في الشغل وأخلص وأقوم وما أشبه ذلك، وهذا كله من وساوس الشيطان، والشيطان يزين للإنسان الفحشة كما يزين له الفجور والزنا وشرب الخمر، يزين له المسألة هذه، بل هذه يمكن تكون أخطر على القلب من مسألة الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. المسألة هذه عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يخلص هذه البلاد منهم، وهذه البلاد بالذات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، ويقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول أخرج المشركين من جزيرة العرب، كل هذا لأن لا يشتبه الأمر على الناس هنا. طيب، إذن يعني إلى حد بعض الناس، يعني بعض الجهات، إذا قلت له مثلا هذا نصراني مو مسيحي، يقول عجيب، يعني يظن أن النصراني أن مسيحي غير النصراني، لأنه ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيظن أن دينه حق وصحيح، ولهذا يستغرب في هذا الأمر.
الشيخ الحديث عن ابن عباس،
نعم،
رأيت أنا عن ابن عباس وما أمر
قال ما قال قال رسول الله، نعم،
ابن عباس من أحب في
كيف؟ وش معنى اعتقادي وعملي؟
يعني موالاة كتب،
اي
قال
فيها كتب وعملي اعتقادي، ولا كلهم موالاة، ما فهمت انا وش معنى موالاة الاعتقادية؟ الموالاة الاعتقادية هل يحب انتصارهم مثلا؟ انتصارهم على المسلمين وعشر ذلك وإلا مناصرهم؟ تقصد هذا؟ يقول وقد صارت لا حتى يكون كذلك
قد في بعض المسلمين، يعني هم غالب الناس عندهم كفار أصلاً،
هم آخات الناس اليوم على أمر الدنيا. من عندكم؟ من عندكم؟ أنا أحفظها على اليوم. قد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. صارت عامة يعني أكثر، مؤاخات الناس يعني مودتهم ومصاحبتهم على أمر الدنيا. هذا يقوله من؟ ابن عباس، وأظنه ليس بعيد العهد، ها؟ أو بعيد العهد، بعيد العهد. إذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك في أزماننا اليوم. الآن صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم والعياذ بالله، كما تشاهدون في الرشاوي وغيرها. هذه معناه أن الإنسان باع أمانته ودينه من أجل هذه الرشوة. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا، أعقبها بقوله ها؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يستفاد من آخر ابن عباس رضي الله عنهما أن يستفاد منه ثبوت الولاية ثبوت الولاية لقوله فإنما تنال ولاية الله. ولا ريب أن لله تعالى أولياء وهو ثابت بنص القرآن، الله ولي الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلله أولياء يكون له يكون هو وليا لهم وهم يكونون أولياء لله، فهم يتولون أمره ويقيمون دينه وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والكلاء والحفظ والتوفيق. ولكن الشأن كل الشأن في صدق هذه الولاية، لأن كلا يدعي وصلا لليلة وكل يقول أنا ولي، ولكن هنا ميزان قسط مستقيم وهو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهؤلاء الذين يدعون الولاية في جهة العالم الإسلامي نقول الحمد لله هذه دعوة لها ميزان ولها بينة، إن شهدت بها فهي حق وإلا فهي باطل. ننظر إلى حال الرجل، هو مؤمن، هو تقي، هو دجال، كاذب، فاجر، ماذا نقول؟ إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي، لكن اعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويزكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يتق الله، فإن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من يتقى، فإذا زكى نفسه عصى الله وبمعصيته لله تزول التقوى فتزول الولاية. لكن الولي لله هو المؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس اتجهوا إليه أما اتجهوا إليه، هذا هو الولي. فالله تعالى له أولياء وهم الذين اكتسبوا بالإيمان والتقوى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا.
وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
ما معنى قوله من احب في الله؟ حسين ما معنى قولك من احب في الله؟
طيب
ما معنى قول يا حمد ووالى في الله؟
ما يحيى النصبة والتأييد والمحبة
والإعانة. طيب ومعنى في الله؟
أولى في الله
فتكون فيه السببية كالأول، أو في ذات الله
فتكون
ظرفية. نعم. طيب قوله ولاية الله بذلك هذه أظن ما شرحناها. طيب كم أقسام الولاية يا خلق؟ نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان، الولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله، لها وجهان ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هذه ولاية من الله للعبد. وقال ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هذه ولاية منين؟
من
من العبد لله، ولهذا من يتولى الله بالفتح هذا مفعول به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق، تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بالتصريف والتدبير والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه من أي الولايتين؟ من ولاية العام، لأنه من الكفار، فيكون هذا من الولايتين لا مولى له. وقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الوجه الثاني من وجهي الولاية فهي ولاية العبد لله، وهذه لا تنقسم، وإنما هي قسم واحد، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين هم حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المؤمنين. تكون هذه خاصة بالمؤمنين الذين يتولون الله ورسوله، فيقومون بطاعة الله إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن مسعود هنا إذا صح الأثر عنه فإنما تنال ولاية الله ابن عباس، نعم ابن عباس، فإنما تنال ولاية الله. مش مراده أي الولايتين؟ الخاصة، ولاية الخاصة. فالخلاصة الآن أن الولاية لها وجهان: من الله إلى العبد، ومن العبد لله. فالأولى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. الثانية لا تنقسم، إنما هي قسم واحد فقط. واعلم أن الولاية لا تنال بالدعوة، بل من ادعى الولاية فهو أبعد من الولاية، لأن من ادعى الولاية فقد زكى نفسه ووقع فيما حرم الله عليه، لأن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن قال للناس إنه ولي فهو من أبعد الناس عن الولاية، ولا يكاد يقع هذا إلا من مخرف ومن مغرر بالناس يخدعهم، وربما تعينه الشياطين على بعض ما يريد ليصدوا بذلك عن سبيل الله. نعم، لكن من ظن في نفسه الولاية ولم يدعها فهل هذا يقدح في ولايته؟
لا.
وعلى كل حال إن أدى ذلك إلى العجب في نفسه والإدلال على الله تعالى بعمله فلا شك أن هذا قادح، لا شك أن هذا قادح. أما من استبشر بها فقد في قلبه مستبشرا بها معترفا بأنها من فضل الله عليه، ولكنه يريد أن يدخل السرور على نفسه والفأل، فهذا نعم لا يقدح في إخلاصه ولا في دينه. والمسألة هذه كغيرها من أعمال القلوب، يعني من أخطر ما يكون أعمال القلوب. أعمال القلوب أخطر من الخاطر. المذياع إذا أردت أن تغيره من موجة إلى أخرى أو من محطة إلى محطة يحتاج إلى عمل، لكن خواطر القلوب لا تحتاج بلحظة بأدنى أدنى شيء من اللحظة ينصرف الخاطر من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، وربما تتوارد الخواطر وتتزاحم فيكون في القلب خواطر متعددة. والمهم أن مدعي الولاية بلفظه يدعيها أمام الناس، نقول هذا أبعد من يكون عن الولاية، لأنه ليس عنده من تقوى الله ما منعه عما نهى الله عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم. والولاية ما تكون إلا للمؤمن التقي، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أخذ من الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما من خطر ذلك في قلبه بدون أن يحدث به الناس فقلت لكم إنه إن له حالين: الحال الأولى أن يذكر أن تحمله على العذر والإدلال على الله بعمله والمنة على الله به، فهذا يخدش في إيمانه ودينه ويضر. الثاني أن يستبشر بها ويرى أنها من نعمة الله عليه ويرى لها آثارا، نعم، فيحمد الله على ذلك ويزداد فرحا وفعلا، فهذا لا بأس به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. السبب كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب في اصطلاح الأصوليين. فكل ما يصل إلى شيء فهو سبب. قال الله تعالى: من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومنه سمي الحبل سببا، لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. فما هي الأسباب المرادة هنا؟ يقول: المودة. من أين أخذها إن صح الأثر عنه أيضا، لأن الأثر هذا ضعيف، إن صح عنه فإنه أخذها من قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، بعد قوله بعد قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن الآيتين في سياق واحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب. شديد العذاب: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: المراد بذلك الأسباب، يعني المودة، يعني مودة المشركين لأصنامهم. أما مودة الله عز وجل فإنها تتقطع بالإنسان أبدا، الموصلة للإنسان. وكذلك مودة المؤمنين بعضهم لبعض ترفعهم درجات المتحابين في الله. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. نعم. لا، هذه قلنا هذه شرحناها، بس احنا كان باقي علينا اقسام الولايه. نعم.
قوله: وعن ابن عباس، وأيدل على الحديث أثر
رسول. وقال ابن عباس.
لا، عندنا وعن ابن عباس
الأول. ثاني
الأول
إيه؟ لا، هو موقوف، إذا لم يرفع هو موقوف.
إن لو إن ابن عباس ما يقول وعن ابن هو قال ابن عباس.
لا، ما هو بلاس. إذا قال وعن ابن عباس ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف.
يعني قولية عن ما تدل على
ما تدل على أنه مرفوع.
أنا عن غير
إيه. قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية البقرة وهي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا وتقدم تفسيره. نعم. الثاني تفسير آية براءة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس. شو عندكم؟ أنا عندي حاشية يقول لعل الصواب وجوب تقديم محبته، وهذا صحيح لأنه هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أن هناك تقديم. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. من أين تؤخذ؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب من ولده ووالده والناس أجمعين. النفس
حديث عمر
بس ما هو موجود. تدخل في الناس. نعم تدخل في الناس لأن نفسك من الناس. نعم. ثم إن الآية أيضا قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله، هذه فيها ذكر القرابات وذكر الأموال. قل إن كان آباؤكم، الحديث ما فيه ذكر المال، فيه ذكر النفس وفيه ذكر الوالد والوالد والناس، ما فيه ذكر الأموال، لكن الآية فيها ذكر الأموال. وأموال اقترفتموها وتجارب نفسنا اقتصادها. طيب الثالثة، طيب وجوب تقديم محبته. الرابعة تقدم لنا أن المحبة كسبية ولا لا، وذكرنا فيها دليلا وهو حديث هذا من أحب، لكن في حديث آخر أن من أحب هذا أثر ضعيف،
حديث عمر
لما قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فقال ابن جاس ومن نفسك، قال الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك، فقولها الآن يدل على حدوث المحبة الآن، وهذا أمر ظاهر. طيب وفيها أيضا الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان. ها؟ الإسلام؟ أي من الإسلام؟ نعم. من نعم؟ لو قال قائل لا يؤمن يعني أنه خارج من الإسلام.
لا يؤمن الإيمان كامل.
بس ما هذه دعوة. نعم.
من المفهوم لا يجد من حديث عمر.
طيب الآن مش هو اللي معنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب له ولده، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يخل من هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصل الإيمان، فهمتم؟ فهذا دليل على أن لا بس يقول أن نفي الإيمان يا أخوان، أن نفي الإيمان نعم يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين، لا يؤمن هذا نفي إيمان، لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان.
وهو أخذها من الأصل يعني السلف على الكلام
أي
من خالف هذا الخوارج.
لا لا المهم الآن عندنا لا يؤمن، ما يمكن لأحد أن يدعي أي لا يؤمن الإيمان الكامل، ما يمكن يدعيها أحد. يدعوكم ندعوه شد لي نقول لا يؤمن ينتفي عنه الإيمان لأن الأصل نفي الفعل يدل على عدم وجوده، لكننا نقول الحديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يدل على أن الإيمان لم ينتهي أولا لأن وجود الحلاوة أمر زائد على أصل الإيمان.
ما تؤخذ من قول أحدكم؟
نعم.
ما تؤخذ من قول أحدكم؟ لأن الفضل مؤمن.
لا، لأنك أنت ما تنفي الإيمان إلا عمن كان مؤمنا. أي نعم نعم، يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنون حتى يكون الله ورسوله أحب لكم من سواكم، فمعنى ذلك أنكم إذا لم يفعل ذلك فلستم بمؤمنين. ما يدل. المهم أن الدليل مركب من الدليلين، هذا ما فيه اشتباه ولا فيه معارضة. وقد سبق لنا أن نفي الشيء له ثلاث حالات: الأصل أنه نفي لوجوده، أنه نفي لوجوده، نفي لوجوده، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. أولا مر علينا وش مثال النفي الذي لنفي الوجود؟ لا إيمان لعابد صنم يصلح؟ أين لا إيمان لعابد صنم؟ هذا يصلح لأنه عنده إيمان في الكلية. طيب مثال نفي الصحة: لا صلاة بغير وضوء، لأن الإنسان ربما يصلي، يصلي قدامنا يقوم ويركع ويسجد ويقرأ إلى آخره، لكن يقول ليس الصلاة صحيحة. مثال نفي الكمال: لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال وليس للصحة، وليس للصحة، لأنه لو صلى ما بطل الصلاة. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون من أي الأقسام؟ نفي الكمال الموجب الواجب ولا الكمال المستحب؟ نفي الكمال الواجب، وهذه قاعدة جديدة. يقول شيخ الإسلام إنه لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، ما لم يمنع من ذلك مانع. فإذا نقول نفي الإيمان هنا ليس نفي للكمال الأفضل، بل هو نفي للكمال الواجب الذي لا بد منه. طيب الفائدة الرابعة، المسألة الرابعة الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. صح، من نخلة من قول ثلاث من كنا فيه وجد، وهذا دليل على انتفاء هذه الحلاوة. نعم، إذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب والبغض والولاء والعداء، أربعة ما تنال الولاية إلا بها. نعم، والإنسان وإن كثر الصلاة وصومه إذا والى أعداء الله ما ينال ولاية الله، مثل ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. وذكرنا في أثناء الشرح أن هذا لا يقبله حتى الصبيان، أن توالي من عاداه، حتى الصبيان بأنفسهم ما يقبلون ذلك أطلاقا. نعم، يقول: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به. بقول ابن عباس: طيب ومن يجد أحد طعم الإيمان؟
يقول ضم الولاية.
ولاية؟ لا، بالفتح وبالقصر.
المثلث تنطق ولاية.
نعم، لكن يمكن حول أذنيك ميكروفون. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع. الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنه أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمنه وفي زمننا الآن من باب أولى. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أن فسرها بالمودة، ولكن اعلم أن تفسير الصحابي للآية إذا كانت ألفاظها من صيغ العموم لا يعني أن تقصر على هذا التفسير، وإنما يكون هذا التفسير كالتمثيل. نعم، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بأي شيء؟ بعموماتها، العبرة بعموماتها. فإذا جاء تفسير فردا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، يقصد به المفسر التمثيل، يعني مثل المودة، ولا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست صحيحة فإنها تقطعوا بهم ولا ينالون منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى التاسع أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من
الذين آمنوا أشد حبا
لله. والذين آمنوا يحبونهم بحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا. فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا، لا تنساووا الأصنام بالله في المحبة.
لكن الشيخ تشبيه يعني أن لما شبه محبة الأصنام بمحبة الله دليل على أن محبتهم لله أشد من محبة الأصنام، ولما تشبه شيء بشيء على أنه شيء قلبي أكبر.
لا، الأصل في التشبيه التساوي، ولا نعم أنه الأصل في التشبيه التساوي أو الحاق المشبه المشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به أبيع. نعم.
كيف نقول أن هنا يحب أن المؤمنين من يحب الله حبا شديدا، مع أنه قد جاء في الآية أن المؤمنين أشد حبا للمؤمنين.
إيه أشد،
لكن حبتهم منقسمة الآن.
أي نعم نعم صحيح، لكن يحبونهم حبا شديدا.
كيف يحبون؟
هكذا يحبون الله ويحبون أصنامه،
هم يحبون الأصنام
ويحبون الله أيضا، لكن هذه المحبة ما نفعتهم،
محبة ضعيفة،
لا ما نفعتهم، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
أين المخرفين يحبون الله؟ شوفهم يحبون الله ويصلون
ويصلون. إنما هم يحبون الله، ولا يلزم من قوله الذين آمنوا أشد حبا لله أن تكون محبتهم للأصنام ليست بشديدة، بل هذا مما يؤيد أنها شديدة، لأن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في الوصف مع الزيادة، فمعنى أشد يعني وهناك فيه شدة ولا لا؟
نعم.
أنت ذي أقول الذين آمنوا أشد من اسم التفضيل.
نعم.
وش اسم التفضيل وش يدل عليه؟
يعني
في المعنى
زيادة،
يدل على الاشتراك في أصل المعنى مع الزيادة، فأشد معناه أنهم اشتركوا في شدة الحب، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله.
ما يكون
هناك حب
الله
كحب الله
يكون إسلامه
أي فيه وجه بهذا، لكن ذكرنا في أثناء الشرح أن هذا ما هو مستقيم، هذا الوجه لأنه يعني مخالف لله الآية. العاشرة الوعيد على من كانت الدنيا، على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية هوش قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الوعيد في قوله فتربصوا، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الأمر هنا للوعيد. نعم. الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو إيش؟ الشرك الأكبر. نعم، لقوله يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أن هؤلاء مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نعم.